بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، الآية. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الاستعمال والتعبير يعبر به عن أو يراد به البخل، لأن الذي غلت يده إلى عنقه، والغل يكون في العنق، فإنه لا يستطيع أن يبسطها للبذل والعطاء. فهذا وجه الملازمة بين هذه العبارة وبين حقيقة الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مثل حال البخيل ومثل حال المنفق برجلين عليهما درعان قد غلت أيديهما إلى ثديهما. فكان المنفق إذا أراد اتسعت كل حلقة من هذا الدرع حتى صارت سابغة فيمد يده العطاء، وأما الآخر البخيل فإذا أراد أن ينفق فإنها تضيق كل حلقة، فلا يتمكن من البذل والجود والنفقة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيبه وهو يحركها، يعني يريد أن يبسطها ولا. فالحاصل أن يد الله مغلولة، أي أنها لا تمتد بالعطاء. هم لا يريدون أنها مغلولة حقيقة، يعني موثقة كما قال الحافظ، لكن وجه التعبير عن البخل بهذا هو أن من غلت يده إلى عنقه فإنه لا يتمكن من بسطها للبذل والعطاء. وهذا المثل يذكر عادة أو يحسن ذكره فيما يتعلق بترجمة القرآن ترجمة حرفية، وأن هذا مستحيل لا يمكن. فهذا مثال من الأمثلة، لا أحد يستطيع أن يترجمه حرفيا إلى لغة أخرى ثم ينقل المعنى المراد. لو نقل إلى لغة أخرى وقيل لا تجعل يدك مربوطة إلى رقبتك هكذا، سيقول لماذا لا يجعل الإنسان، يحرم عليه أن يجعل يده مربوطة إلى رقبته؟ لكن إنما يترجم المعنى لا تكن بخينا مثلا. وهكذا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ظاهره أنه دعاء عليهم، وهو الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ومن أهل العلم من قال بأن يقول غلت أيديهم، يقول هكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال إلى آخره غلت أيديهم. يمكن أن يكون ذلك من قبيل الخبر، أن الله عاقبهم بذلك غلت أيديهم، فغلت فعل ماضي. ويمكن أن يكون من قبيل الدعاء عليهم وهو الظاهر المتبادر، وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم دعاء عليهم بماذا؟ المتبادر أنه دعاء عليهم بالبخل، لأنه استعمل نفس التعبير يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم. ومن أهل العلم من يقول إنه دعاء عليهم بالأسر، إما في الدنيا وإما في الآخرة، يوثقون تغل أيديهم كما ذكر الله عز وجل أغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، فيكون ذلك في الآخرة أو في الدنيا بالأسر، لأن الأسير تربط يداه إلى عنقه هكذا، يوثق بالحديد ويربط بها هكذا. فقد يكون دعاء بالأسر أو دعاء بالبخل غلت أيديهم، والظاهر المتبادل أنه من قبيل الدعاء عليهم بمثل ما قالوا بالبخل، الله أعلم.
ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة.
هذه الآية مما يستدل به أهل السنة على أن ما يستدل به أهل السنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وممن احتج بها على ذلك ابن جرير رحمه الله، وهو إمام في اللغة وإمام في التفسير، وقال إنه لا يمكن أن يراد في كلام العرب باليد حينما تكون بالتثنية كما هنا، أن يراد بها الملك أو النعمة أو القوة أو القدرة. وعلى كل حال مثل صفة اليد إذا جمعت فيها النصوص الواردة الحديث والآيات فإنها تدل دلالة نصية، وهو النوع الثاني من دلالة النص عند الأصوليين، وهو أن تتوارد النصوص لتقرير معنى بحيث لا يحتمل المعنى، بحيث لا تحتمل سواه سوى هذا المعنى، لأن دلالة النص منها ما يكون ذلك موجودا في دليل بمفرده، تلك عشرة كاملة وكلم الله موسى تكليما. هذا الذي يقول أكثر الأصوليين بأنه نادر، والواقع أن هناك نوع آخر من النص، وهو أن تتوارد النصوص على تقرير معنى بمجموعها لا يمكن أن يراد به غير هذا المعنى. فاليد مثلا ذكرها مفادة يد الله فوق أيديهم، وذكرها مثنى اليداه، وذكرها مجموعة ما عملت أيدينا، وذكر أيضا الأصابع كما في الحديث في صحيح مسلم الحبر اليهودي اللي قال كيف أنت إذا وضع الله السماوات على ذه والأراضين على ذه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يشير إلى أصابعه. وكذلك أيضا ذكر الكف في الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم اختصام الملأ الأعلى، وكذلك ذكر القبض والبسط والطي يطوي الله السماوات بيمينه، ذكر أنه يقبض الأرض ثم ذكر بيده الأخرى في رواية في صحيح مسلم الشمال، وفي الحديث الآخر وكلتا يديه يمين ويهزهن كما في حديث ابن عمر، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي لا يمكن أن يراد معها التي لا يمكن أن يكون المراد بها غير اليد التي هي صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته ولا تشبه صفات المخلوقين. والذين أولوا اليد بالقوة أو القدرة يقال لهم أنتم تبادر إلى أذهانكم معنى سيء، وهو أن ذلك يشبه صفات المخلوقين فشبهتم، ثم بعد ذلك حرفتم وأولتم وقلتم بأن اليد ليس المراد بها الظاهر المتبادر، وإنما المراد بها معنى آخر وهو القوة أو النعمة أو الملك أو نحو ذلك المعاني التي يذكرونها. ونقول لهم إن المخلوق يوصف بكل هذه الأمور التي أولتم المعنى إليها، يوصف بالقوة ويوصف بالقدرة والنعمة والملك وما إلى ذلك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات وإني عليه لقوي، إن خير من استأجرت القوي. وكذلك النعمة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وما أشبه هذا. فكل هذا يوصف به المخلوق، فنقول المخلوق يوصف بهذه الأشياء، فهم يقولون لا، بأن ذلك على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. نقول فهنا نقول نثبت له صفة اليد على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وعلى كل حال مثل هذا هو الذي عليه أئمة السنة سلفا وخلفا، وخالف في ذلك أهل البدع.
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملآء لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا.
كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذه هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل كما وصفه الله عز وجل بأنه نور ينير القلوب المظلمة ويكشف الشبهات، وهو هدى يهدي الله عز وجل به الخلق إلى ما يصلحهم وينفعهم ويرفعهم. ولا يمنع أن يكون الموصوف بهذه الصفة لا يلقى محلا قابلا فيحصل عكس ذلك في قلوب متعفنة مثل الدواء النافع والطعام والغذاء الجيد فإنه ينتفع به غاية الانتفاع، ولكنه حينما لا يلقى المحل القابل فإنه يكون ضررا على مثل هذا الذي وقع له. وهكذا الروائح الجيدة يحصل بها انشراح للصدر كما هو معروف، ولكنها قد لا تلقى المحل القابل فيحصل عكس ذلك لدى بعض من اعتلت نفوسهم. وهكذا الوحي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون من اختلال المزاج وفساد الفطر.
كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك.
هذا يحتمل أن يكون المراد به وما بعده من قوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يحتمل أن يكون المراد به اليهود النصارى. ألقينا بينهم العداوة يعني أنه يعادي بعضهم بعضا، ولا يمنع هذا أنهم يجتمعون على حرب المسلمين. ويحتمل معنى آخر وهو أن المراد بذلك اليهود. ألقينا بينهم العداوة أي يعادي بعضهم بعضا، اليهودي يعادي اليهودي، وهم فرق وطوائف متناحرة يملأ قلوبهم الحسد. يعني إذا كان هذه الأمة التي لا تقارن باليهود، فاليهود موطن الغل والحسد والجشع وكل خلق دنيء سيء، فماذا تتصور؟ لا يجتمع اثنان، بل واحد لربما يتعادى مع نفسه. فأقول إذا كان هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وجد هذا فيها من العداوة والبغضاء بين طوائفها والافتراق، ودب ذلك بينهم منذ أزمان متطاولة، ولا يزال الشيطان يحرش بينهم، فلا يكاد يلتئم أناس على عمل من الأعمال الطيبة الصالحة إلا وبدأ الشيطان ينخر فيهم حتى يفرق جمعهم ويشتت عملهم. فكيف باليهود أو اليهود والنصارى؟ ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: بأسهم بينهم شديد، على أحد المعاني أنها في اليهود، مع أن الظاهر المتبادر السياق كله في المنافقين. ولهذا قال بعض أهل العلم هي في المنافقين، وبعضهم قال في المنافقين واليهود في الحلف الذي حصل بين عبد الله بن أبي ويهود النضير. بأسهم بينهم شديد، ومنهم من قال إن المقصود بها اليهود. فعلى كل حال لا شك أن هذا مما قد تحقق من الصفات في اليهود، بأسهم بينهم شديد. وكذلك هم في هذا الحلف البائس مع المنافقين إنما هو شيء وقتي لحرب المسلمين، وإلا فالبأس بينهم. وكذلك حال المنافقين فيملأهم الحرص على ذواتهم والهلع فالمنافق أهم شيء عنده ما يسمى بتحقيق الذات، هذا أهم شيء، تحقيق الذات من ناحية الأكل والشرب، كما تحقق البهيمة ذاتها، يأكل ويشرب، لكن من ناحية المعنوية أن يبقى له يكون صاحب مبدأ، هذا أبعد ما يكون عن المنافق. فبأسهم بينهم يعني المنافقين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما هنا. نعم.
وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم.
كلما أوقدوا نارا للحرب، إما أنهم هم يريدون الحرب، أو أنهم كما هو الغالب يحركون غيرهم من أجل أن تستعر الحرب، فالله يطفئها. وبعضهم يحمل ذلك على نار الغضب في النفوس، يعني أنه يحصل لهم انتفاشة غضبية كغضبة الهررة كما قيل، التي يعقبها عزكم الله البول، فلا يحصل من ذلك شيء. فبعضهم فسره بالغضب، كلما أوقدوا نارا، لأن الغضب يقولون هو غليان ودم القلب، ولكن هذا المعنى فيه بعد، فيه بعد. والظاهر المتبادر الله أعلم أنها الحرب المعروفة، حرب حقيقية.
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته.
هذه صفة ملازمة لهم لا تفارقهم كما هو مشاهد الآن في كل مكان. يكتشف غواصة إسرائيلية قريبا من في أقصى الشرق، قريبا من باكستان والهند، ومرة يتصالحون مع دولة فينشرون فيها الإيدز وألوان الفساد الأخلاقي والمالي وكل شيء، وإذا جاءوا في الظاهر ليصلحوا مثل النيل وإقامة مشروعات، وتعرفون المشكلة التي حصلت في سد مجاري النيل عن طريق أشجار ونباتات تتكاثر بسرعة ثم تتشابك من الناحيتين ثم ينسد المجرى، وتبذل أموال طائلة من أجل التخلص من هذه النباتات التي سرعان ما تتكاثر. وبدا يعني لا أعرف مثلا ينطبق عليهم مثل الفأرة في كل مكان. ثم يذهبون يحركون الدول التي عند منابع النيل ويقولون حصصكم مهضومة وقليلة وليست كافية، المفروض أن تطالبوا بشيء أكثر من هذا، ثم تبدأ المشاكل. ويتفقون مع هؤلاء على أنهم يعطونهم مياه، إذا وهي مياههم، يعطونهم مياه من بنود الصرف ثم يعطونهم مياه المجاري الله يعزكم من أجل أنهم يقومون بتصفيتها، هذه المياه اللي يعطونهم إياها مياه المجاري. وقل مثل ذلك في سرقة المياه الأنهار وإفساد في كل مكان، في كل مكان.
ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء عليهم السلام على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة.
وإذا كان المراد بذلك وما أنزل إليهم من ربهم يعني قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يفسر بما نزل عليهم في غير التوراة والإنجيل مما أوحى الله به إلى أنبيائهم، وهكذا ما نزل عليهم من الكتب غير التوراة والإنجيل كصحف موسى والزبور وما أشبه ذلك من الأمور التي يوحيها الله عز وجل إلى أنبيائه. وكذلك هم مطالبون بالإيمان بالكتب التي سبقتهم أنزلت على الأنبياء قبلهم عليهم الصلاة والسلام كصحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا كان ذلك بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الآية تخاطب الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون وما أنزل إليهم من ربهم مرادا به القرآن، والله أعلم.
وقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض.
نعم، يعني أي أن الرزق يكون مدرارا، يعني هذه الجملة هذا التعبير لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تفيد هذا المعنى، أن رزقهم يكون كثير وافر بلا عد ولا 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 حساب. وهذا كقوله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا فسره من فسره من السلف وهم كثير من فوقهم قالوا بإنزال المطر، وليس ذلك بإنزال المطر، وإنما أيضا ما ينزل عليهم من غير المطر من الأرزاق من السماء، فالرزق ينزله الله تبارك وتعالى. وأيضا المن والسلوى السلوى قيل طائر، وفسر أيضا بالترنجبين أليس كذلك؟ أو المن فسر بالترنجبين وهو صمغة حلوة بيضاء يقول تنزل على الأشجار من آخر الليل. على كل حال إذا فسر بهذا أو غيره فكل ما يمتن الله عز وجل به مما يخرج من غير جهد الإنسان. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات. نعم.
كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية، وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة.
يعني ابن كثير رحمه الله مشى في هذه منهم أمة مقتصدة على معنى المقتصد الذي ذكره الله عز وجل في طوائف الأمة الثلاث لما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالمقتصد هو الذي يفعل الطاعات ويترك المعاصي، وهذا ليس في المرتبة العالية في هذه الأمة. فابن كثير فسره بهذا وقال منهم أمة مقتصدة، يعني أن غاية أفضل طائفة عند هؤلاء هم الذين يوصفون بذلك، يعني عند هذه الأمة بالنسبة لنا يعتبرون بالوسط، في الوسط ما عندهم أعمال صالحة زائدة على الواجبات ولا ليسوا من السابقين بالخيرات. ولا أظن أن هذا هو معنى الآية وأنه المراد بالمقتصدة، وإنما الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالمقتصدة الاقتصاد، القصد هو العدل الاعتدال، وقصد الطريق بمعنى استقامة الطريق، يعني أمة مستقيمة سائرة على الصراط المستقيم محققة لأمر الله عز وجل ممتثلة بعيدة عن الإفراط والتفريط. ولهذا قال كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله بأن المراد بذلك مقتصدة بأمر المسيح، ما ألهوه ولا قالوا فيه ما لا يليق كما قال طوائف من اليهود، فهم مقتصدون، والمعنى أوسع من هذا لا يختص المسيح. منهم أمة مقتصدة أي أنها أمة على سنن قصد، يعني على طريق مستقيم صراط سوي لا إفراط ولا تفريط، يعني من حرفوا بإفراط ولا بتفريط، هذا الذي يظهر والله أعلم من معناها. وإلا ففي بني إسرائيل كما هو معلوم من العباد من المنقطعين لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فمثل هؤلاء قطعا ما كانوا يقتصرون على الواجبات ويتركون المحرمات، وهؤلاء يكونون أرفع مرتبة في طوائف بني إسرائيل، بل فيهم من العبادة الشيء الكثير. لكن منهم من هم على صراط مستقيم، منهم من وقع عندهم شرك وبدع وضلالات وشهوات وما أشبه ذلك، الله أعلم.
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام، روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما. وفي الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
وأيضا حينما نزل عليه في ذلك الموقف قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، شهادة من الله تدل على أنه قد بلغ كل ما أوحاه الله عز وجل إليه، فأكمل الله الدين.
وقوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منه. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
من أهل العلم من حمل قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس أي لا يصل إليك بالقتل، وهم بذلك أرادوا الجمع بين هذه الآية وبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى حينما كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وسقط في الحفرة في أحد وشج وجهه وما إلى ذلك. ويمكن أن يقال بأن هذه الآية نزلت بعد ذلك، نزلت بعد ذلك، فلا يصل أحد إليه بنوع من الأذى الحسي، بنوع من الأذى الحسي، لا بالقتل ولا ما دونه. فالآية تحتمل هذا لأنه قال والله يعصمك من الناس، ومثل هذا يحمل على أعم معانيه والعلم عند الله عز وجل، والقول الآخر لا يبعد، لكنه لا يعرف بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه أذى، بل كان الله عز وجل يبطل كيد من أراد به سوءا كما هو معروف، لما علق سيفه بشجرة فجاء رجل من الأعراب اخترطه وقال من يمنعك مني، فقال الله، فسقط السيف من يده. وكذلك أيضا ما سعى إليه أهل النفاق وبيتوه في غزوة تبوك من إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من فوق العقبة وما إلى هذا، فكان الله عز وجل يبطل كيدهم. والله أعلم. لا ذلك فيه.